بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على خمسة من البيوع كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتسم بكونها مشتملة على الظلم وأذية المسلمين وغشهم. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البيوع المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريمها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، يقال تلقاه يتلقاه، إذا قابله والتقى معه. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الركبان، والمراد بقوله الركبان هو جمع ركب، واحده ركب، ويقاوه جمع جمع. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان، المراد به أن يخرج الإنسان من المدينة لكي يقابل الأعراب والبادية إذا قدموا بالسلع. وقد كانوا في القديم يأتي البادي بسلعته إلى المدينة، فيخرج الحضري ويتلقاه قبل دخوله إلى السوق، فيغش البادي ويخدعه في الثمن، مع أنه يضر بالسوق إذا تلقاه حيث يأخذ السلع دون غيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيوع. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للحضري أن يتلقى البادي، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان عام يشمل كل من قدم إلى المدينة بالسلع، سواء كان من البادية أو كان من غيرها. ومثال ذلك أن يخرج الإنسان بسلعة من مدينة إلى مدينة أخرى، فيشمله الحديث بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان. والسبب في هذا التحريم والعلم عند الله عز وجل هو أن البادي أو الركبان إذا قدموا بالسلع إلى المدينة فإنهم لا يعرفون سعر السوق، فيقابلهم هذا الرجل أو يقابلهم التجار قبل دخوله إلى السوق، فيخدعونهم في ثمن السلع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه ثم اشترى فسيده بالخيار إذا هبط إلى السوق. أي أنه من حق الركبان إذا تلقاهم التجار وأخذ السلع منهم بسعر زهيد، ثم دخلوا إلى السوق فوجدوا الغبن، فهم بالخيار، إن شاءوا ردوا البيع، وإن شاءوا أمضوه ورضوا بالوقت الذي فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان نهي، والنهي يقتضي التحريم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم التلقي، واشترط بعض العلماء في تحريم التلقي أن يكون الركبان لا علم لهم بسعر السوق. أما إذا كان الركبان عالمين بسعر البلد والسوق فإنه يجوز التبايع معهم. وظاهر النهي من جهة اللفظ التحريم مطلقا، ولكن العلماء رحمهم الله استثنوا هذا بدليل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للبائع إذا نزل إلى السوق ووجد السعر أقل مما باع، فدل على أنه من حقه أن يرد، وأن العلة هي خوف الإضرار بالركض، وليس المراد بها الإضرار بالسوق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا باع الركبان واشترى التجار منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق، هل من حقها للبيع صحيح أو غير صحيح؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن التجار إذا تلقوا الركبان قبل دخولهم إلى السوق أن البيع صحيح، لأن الأصل في البيع صحته حتى يدل الدليل على التحريم. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد صحة البيع، وذلك في قوله فإن نزل إلى السوق فهو بالخيار، فأثبت للبائع الخيار، فدل على أن البيع صحيح، لأن القاعدة من الخيار إنما يثبت على البيع الصحيح، ولو كان البيع فاسدا لحكم بالرد لا بالخيار كما هو معلوم. وذهب طائفة من فقهاء المالكية، وهو رواية مرجوحة عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن البيع باطل، وأنه إذا خرج التجار خارج المدينة وتلقوا الركبان أن بيعهم باطل ويجب فسخه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأصل صحة البيع حتى دل الدليل على الفساد ولا دليل على الفساد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، والقاعدة أن الخيار إنما ينبني على بيع صحيح لا بيع باطل. المسألة الثانية، ما هو حد التلقي؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن الركبان إذا دخلوا إلى داخل المدينة ودخلوا سوقها أنه يجوز للإنسان أن يتلقاهم في أعلى السوق، وأنه لا يشترط دخولهم إلى داخل السوق بتفقده جميعه. ولذلك قالوا إذا بلغ الركبان السوق جاز للإنسان أن يتلقاهم في أعلى السوق، لأن ابن عمر رضي الله عنهما حكى ذلك وهو ظاهر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء، لو أن الركبان دخلوا المدينة ولم يدخلوا السوق فهل يجوز للإنسان أن يشتري منهم إذا لم يبلغوا السوق على وجهين؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز، وأنه ينبغي وصولهم إلى السوق، فإذا وصلوا إلى السوق جاز التلقي وإلا حرم. وذهب الشافعية رحمة الله عليهم إلى أن الركبان إذا دخلوا إلى المدينة كان من حقك أن تشتري منهم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يهبط بها إلى السوق، فنص على بلوغ السوق لا على بلوغ المدينة، ولأن علة النهي هي خوف الغش، وذلك إنما يتحقق قبل السوق، ويشمل إذا دخلوا المدينة ولم يبلغوا السوق. فاجتمعت دلالة النص ودلالة المعنى، فاجتمع ظاهر النص ومعناه على التحريم. فالصحيح أنه لا يجوز للتجار أن يشتروا من الركبان ولو بداخل المدينة حتى يبلغ الأسواق. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا تلقى الركبان واشترى من البادية قبل أن يدخلوا إلى المدينة، فهل من حق البادية الخيار أو ليس من حقهم؟ قولان للعلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أن البادية إذا باعوا قبل دخول المدينة والسوق وغشهم الحاذق التجار أن من حقهم إذا اطلعوا على سعر السوق أن يأخذوا حقهم وأن يطالبوا بضمان ما نقص، وبهذا قال جمهور العلماء القائلون بإثبات البيع وصحته، وقال بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية أنه لا خيار لهم، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله الخيار، فأثبت الخيار بالركبان إذا باعوا قبل بلوغ السوق. وقال بعض العلماء رحمهم الله محل التحريم أن يكون البادية ويكون الركبان لا علم لهم بسعر السوق، أما إذا كان الجالب عالما بسعر السوق فمن حقه أن يشتري الإنسان منه سواء تلقاه أو لم يتلقاه، لأن الضرر منفتن. وهذا القول صحيح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فمن غلب المعنى لورود السنة بالدلالة على الخيار قال يجوز ومن لا فلا. المسألة الرابعة، لو أن إنسانا خرج خارج المدينة لصحة أو نزهة، فوجد البادية أو وجد الركبان قد قدموا بالسلعة ولم يكن قاصدا تلقيهم، فهل من حقه أن يشتري منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق أو ليس من حقه؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، فمنهم من قال من حقه أن يشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التلقي المقصود، فإن خرج الحضري لغير قصد فإن البيع صحيح ولا حرج عليه. والصحيح أن الضرر موجود في هذه الحالة كوجوده في حال القصد، ولكن حالة القصد يجتمع فيها التأثير من وجهين، من جهة الباطن والظاهر. أما من جهة الباطن فلأن التجار قصدوا الركبان، ومن جهة الظاهر لوجود الخروج. وأما إذا خرج لفسحة أو نزهة فقد وجد فيه التحريم من وجه ومن معنى. أما الوجه الذي يقتضي التحريم فهو وجود الضرر، لأنه يغش البادية في السعر ولا يشتري منه إلا بالأقل، فيقع الضرر الذي نهي من أجله عن التلقي. والعبرة بالمعاني لا بالمباني، فدل هذا على تحريم الشراء. المسألة الخامسة، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من هذا التحريم أن يقصد الركبان التجار، فلو أن الركبان قصدوا التجار وسألوهم البيع والشراء فإن من حق التجار أن يشتروا ولو لم يبلغوا الركبان السوق، لأنهم راضون بالوقت وبالضرر، فلا حرج في هذه الحالة أن يشتروا منهم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره العلماء أصلا للقاعدة الشرعية التي تقول الضرر يزال، وهي إحدى قواعد خمس بني عليها الفقه في الإسلام. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية الوقين لا يزال بالشك، والقاعدة الثالثة الضرر يزال، والرابعة المشقة تجلب التيسير، والخامسة العرف محتكم العادة محكمة. فهذه خمس قواعد هي أم قواعد الشريعة الإسلامية، وعليها دارت فتاوى العلماء كلها أو أكثرها. فقولهم الضرر يزال، قالوا إن الحديث دل على اعتبار الشريعة الإسلامية لدفع الضرر عن الناس، وذلك أن البادية إذا قدموا بسلعهم فمن حقهم أن يطلعوا على الأسواق حتى لا يغزنوا في حقوقهم، فإذا تلقاهم التجار ظلموهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم لئلا يؤدي ذلك إلى الإضرار بهم. فدل هذا على اعتبار قاعدة الضرر يزال. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. صورة ذلك أن يقول إنسان لإنسان: بعني سيارتك بألف، قال: بعتكها بألف، قال: قدم ولي الخيار يومين أو ثلاثا. فأخذ السيارة على أن له الخيار ثلاثة أيام. ففي أثناء مدة الخيار علم الرجل، علم رجل ثالث أنه اشترى سيارة، فجاءه وقال: أنا أبيعك سيارة أفضل منها بأرخص من سعرها، خذ سيارتي ب900 أو خذها ب800. فقد باع على بيع أخيه فظلم البائع الأول وأضر به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكما يقع الضرر على المشتري وكما يقع الضرر على البائع في هذه الصورة التي ذكرناها، كذلك يقع الضرر على المشتري. وتوضيح ذلك: لو أن إنسانا قال لأخيه: بعتك داري ب100,000 ريال، قال: قبلت شراءها ب100,000. ثم أخذ منه الخيار ثلاثة أيام، فأخذ يشاور خلال الثلاثة الأيام، فجاء رجل إلى صاحب الدار وقال له: دارك التي بعتها من فلان ولك الخيار فيها ثلاثا، بعتها ب100,000، أنا أعطيك فيها 110. ففي هذه الحالة ألحق المشتري الثاني الضرر بالمشتري الأول، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه. ولذلك جاء في الصحيح التعبير بالصوم، فقال: ولا يصوم على صوم أخيه. ومحل ذلك إذا تراكم المتبايعان، أما إذا كانت المساومة كأن تمر على رجلين يتبايعان في سيارة، فقال البائع: خذها ب100,000، فقال المشتري ب90، فقلت أنت: أنا آخذها ب100، فلا حرج عليك لأن البيع لم يثبت. ولذلك من حق الإنسان أن يصوم إذا كان البائعان لم يتراكما، أما إذا تراكما ووقع الصوم على الثبات في خيار مجلس أو خيار شرط فالبيع محرم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز المزايدة، وقد كانت بيوع المسلمين فيها المزايدة بدليل نهيه عن النجس. ومن المعلوم أن المزايدة يتحقق فيها زيادة الثمن على ثمن ذكره الأول، كأن تعرض سيارة للبيع فيقال ب10,000 فتقول ب11، فلا حرج عليك في زيادة الثمن على من قال ب10، لأنه لم يتراكم البائع والمشتري. أما إذا تراكم ورضي الثمن ورضي المشتري بالمثمن، فليس من حقك أن تفسد على البائع أو تفسد على المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصوم على هذا الوجه. وقال بعض العلماء: لا يجوز للمسلم أن يصوم على صوم أخيه مطلقا، فحرموا بيع المزايدة، وهو الذي يسمى في عرف الناس اليوم بالمزاد العلني. فقال هؤلاء العلماء: المزايدة حرام. وأكدوا ذلك بقول ابن بقوله في الرواية الثانية: ولا يصوم على صوم أخيه. وهذا القول احتجوا له بحديث البزار عن سفيان بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزايدة. وهذا الحديث ضعيف بابن لهيعة، ولذلك الصحيح جواز المزايدة، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على وجه الإضرار للبائع أو المشتري، وذلك في الصور التي ذكرناها وهي صورة تراكم البائع والمشتري ورضا كل واحد منهما بالثمن والمثمن. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا، تناجشوا تفاعل من النجش، وأصل النجش التحريك والاستثارة، ولذلك يقال نجش الصيد إذا حركه واستثاره لكي يصيده، فالنجش التحريك. قال العلماء: إن الإنسان إذا سام بسعر أعلى فإنه يحرك الناس إلى شراء السلعة، لأنه إذا زاد في قيمتها ظن الناس جودة السلعة وحسنها فزادوا فيها فلحقهم الضرر من هذا الوجه. وصورة النجش أن يزيد الإنسان في سلعة لا يريد شراءها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنه مكر وخديعة وليس من آداب الدين، أي ليس من أدب المسلم أن يمكر بأخيه المسلم ويخدعه، وذلك أن يتواطأ الثلاثة أو الأربعة على أن فلانا يقدم سيارته للبيع أو يقدم أرضه للبيع، فيزيد كل واحد منهم في الثمن حتى إذا بلغ ثمنا معينا سكت، حتى يقع الذي لا يفتن بما أرادوه في البيع. وهذا ظلم وغش، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب المكر والخديعة في النار، نسأل الله السلامة والعافية، فهو من بيوع الخداع وأكل أموال الناس بالظلم وبالباطل الذي حرمه الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم في صحيحه. قالوا: إنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله لما فيها من غش المسلمين والنجش والحلف بالله كاذبا، كل ذلك اقتضى بغض الله عز وجل لهذا الموضع من أرضه لاشتماله على غش المسلمين وأكل أموالهم بالباطل. واختلف العلماء رحمهم الله لو أن اثنين تواطأا واتفقا على النجش، فجاء رجل ثالث فخدع واشترى السلعة وقد غش بالنجش، هل البيع صحيح أو غير صحيح على وجهين؟ فجمهور العلماء على أن البيع صحيح، ولكن للمشتري الخيار، فيقال له: إن هذه السلعة اشتريتها بمئة ألف، أو هذه الأرض لا تستحق المئة ألف من التي دفعتها، وقيمتها الحقيقية 60,000، فإن شئت أخذت الفرق وإن شئت رددت البيع. قالوا: يثبت له الخيار. وقال بعض العلماء: إنه لا يصح البيع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح إثبات الخيار. فكل إنسان غش وخدع بالنجش فمن حقه أن يرد السلعة، ومن حقه أن يأخذ الفرق بين الثمنين، وبذلك تنتفي العلة التي من أجلها ورد التحريم، ويأخذ كل واحد من الطرفين حقه كاملا. البيع الرابع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: ولا يبيع حاضر لباد، لا يبيغ حاضر لباب فسره ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون سمسارا له، وصورة ذلك أن يقدم البادي بالسلعة فيقول الحضري أنا أزيد لك عليها وأكون سمسارا لك أو دلالا أدل الناس عليها حتى تجد القيمة التي تستحقها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت لأن الحضري إذا تولى البيع للبادي ظلم السوق، فإن البادي عفيف يرضى بالقليل والحضري لا يرضى بالقليل، فيطمع رجاء الأجرة في السمسرة. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع سلعة البادي، وأترك للبادي الخيار أن يعرض سلعته وأن يأخذ من الثمن ما يرضى. وهذا يدل على رفق الشريعة الإسلامية بالأسواق، فإن البادية إذا تولوا بيع ما جلبوا من السلع رخصت الأسعار ووضعت البركة في السلع. وأما إذا فتحت السمسرة للحاضرة أضر ذلك بالسوق، ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله مثل هذا الحديث دليلا على القاعدة التي سبق ذكرها وهي قاعدة الضرر يزال. قالوا اشتمل هذا الحديث على نوعين من أنواع هذه القاعدة. النوع الأول دفع الضرر العام إذا تعلقت به مصلحة للخاص، والثاني دفع ضرر خاص بمصلحة خاصة. أما بالنسبة لدفع الضرر العام بفوات المصلحة الخاصة فمثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحضري من بابي لأنه ضرر عام بالسوق، والمصلحة التي في البيع متعلقة بالحضري إذا كان سمسارا بأجرة، ومتعلقة بالبادي إذا كان سمسارا بدون أجرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا نهي عن بيع الحضري للبادي هل هو عام أو هو خاص، والصحيح العموم سواء كان سمسارا أو لم يكن سمسارا، وسواء أخذ على السمسرة ثمنا أو لم يأخذ. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع الحضري من بابي، وذهب ابن سيرين وإبراهيم النخعي إلى جواز بيع الحضري من بابي، وخصص النهي بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اجتهاد في مقابل النص. والسنة حجة على كل قول وعلى كل قائل، فلا وجه لما ذكروه. وقد احتجوا للجواز بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا إن الحضري قد نصح للبادي لأنه باع له السلعة بما تستحق. وهذا مردود، أولا لأنه عام وحديثنا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. وثانيا أنه تعارض العام مع ما هو نص في موضع النزاع، والدليل إذا كان أعم من موضع النزاع وعارض الدليل الذي هو أخص منه في موضع النزاع قدم الخاص. فلذلك يحكم بتقديم مذهب الجماهير ورد قول من قال إنه يختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يجوز للحضري أن يبيع للبادي إذا كان البادي على علم بسعر السوق، وذلك لانتفاء الضرر والتفاتا منهم إلى معنى الحديث. والقاعدة أن المعاني إذا قصدت في الشرع كانت معتبرة، فقالوا إن قصد الإضرار بالبادي معروف، فلذلك يعتبر في مورد هذا النص. أما البيع الخامس الذي اشتمل عليه هذا الحديث الشريف والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله لا تشروا الإبل والبقر والغنم فمن ابتاعها فهو بخير نظرا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث هذا المقطع من الحديث يعرف عند العلماء بمسألة بيع المحرات وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسروا الإبل والغنم المراد بقوله لا تسروا السر الحبس ومنه قولك سررت الماء أي حبسته والمراد بسر الإبل والغنم أن يربط الزرع ولا يحمده أياما ثم يدخل الناقة أو الشاة إلى السوق فيراها المشتري وقد عظم ضرعها من اللبن فيظن أنها شاة حلوب أو ناقة حلوب فيشتريها على أنها جيدة وأنها حلوب فإذا حلبها ثلاثة أيام رجعت إلى طبيعتها وأصبح اللبن فيها قليلا فإذا وقع في ذلك الغش فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء أمسكها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ظاهر هذا الحديث أن من باع ناقة أو غنما ووجد الغش في حليبها بأن وجد أضرعها محفل فمن حقه إذا اكتشف هذا الغش أن يردها على البائع ويأخذ القيمة وقد أعطى صاعا من التمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز للمشتري أن يرد السلعة وصاعا من طعام لظاهر الحديث وبه قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أنه لا يثبت الخيار في المشرات ورد هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول قالوا إنه حديث منشور. الوجه الثاني أنه معارض للقياس وللأصول والقاعدة أنه إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس والأصول أخنمت الأصول وأسقط خبر الآحاد. الوجه الثالث أن هذا الحديث اشتمل على ضمان الحليب الذي وجده المشتري في الشاة أو في الناقة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضمان فيه بالتمر فخرج عن قاعدة الضمان وقاعدة الضمان أن المثلث يضمن إما بعينه إن وجد فإن تعذرت العين ضمن بالمثل فإن تعذر المثل ضمن بالقيمة. قالوا وهذا الحديث الضمان فيه بالصاع ليس بضمان عيني ولا مثلي ولا قيمي وسنبين مرادهم بهذا الاعتراض وجوابه إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع أن هذا الحديث مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ومعارض لقوله وعرب شمالا يضمن فدل على فإذا عارض هذا الأصل فإننا نقدم حديث عائشة المتضمن لكون الربش لمن يضمن الخسارة وعليه فإنا نقول برد هذا الحديث من هذه الأوجه وهذه الأوجه التي ذكرها مجاب عنها أما قولهم إن الحديث منسوخ فهو مردود لأن القاعدة في الوصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد حكموا بالنسخ في هذا بالاحتمال، لأن من شرط صحة المتقدم بالمتأخر، ولا تاريخ على النسخ، وليس هناك دليل يدل على النسخ. بل لو قال قائل إن هذا الحديث من آخر التشريع لما كان بعيدا، لأن راويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلم رضي الله عنه في فتح خيبر، وذلك في سنة 6 من الهجرة. الوجه الثاني، قالوا إنه حديث آحاد معارض للأصول، والأصول قطعية والآحاد ظني، والقاعدة أنه إذا تعارض القطعي والظني يقدم القطعي على الظني، فنقدم الأصول على هذا الحديث. وجواب هذا الوجه أنه لا تعارض بين الأصول وحديث أبي هريرة الذي معنا، بل نقول الأصول عامة وحديث أبي هريرة خاص، فنستثني الخاص من العموم، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. الوجه الثالث أنهم قالوا إن الضمان في هذا الحديث ليس بعلمي ولا مثلي ولا قيمي، فخرج عن قاعدة الضمان فسقط اعتباره. توضيح اعتراضهم أنه أن القاعدة في الشرع أنه إذا اعتدى إنسان على إنسان فأخذ ماله، فإنه يجب على المعتدي أن يرد عين المال، فإن تلف عين المال وجب عليه أن يرد مثل العين التي أخذ، فإن لم يتيسر وجود مثلها وجب عليه دفع قيمتها. هذه ثلاث ضوابط في باب الضمان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على النص عليها في كتب الفقه، فنص عليها الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى، ونص عليها فقهاء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فنص عليها شراح المختصر، ونص عليها الإمام ابن عبد البر في الكافي، وأما الحنفية فقد نص عليها كل من الكاساني، وكذلك نص عليها الإمام الحسكفي في الدر، وأما فقهاء الشافعية فقد نص عليها الإمام النووي في الروضة، وكذلك شراح منهاجه، وأما الحنابلة فقد نص عليها الإمام ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة كالبهوتي في شروحه. فالإجماع منعقد على أن الضمان يكون بالعين، فإن تعذر فبالقيمة، فإن تعذر فبالمثل، فإن تعذر المثل فالقيمة. مثال ذلك، لو أن إنسانا سرق من إنسان سيارة أو اغتصبها، فإن وجدت السيارة بعينها وجب عليه رد عين السيارة، فإن كان بها نقص أو زيادة ففيه تفصيل سنذكره في باب الغصب. فإن لم توجد السيارة بأن تلفت ولم توجد، فإنه ينتقل إلى شبيهها من السيارات، فإن تعذر وجود الشبيه لها من جنسها نظر إلى قيمتها، فاحتكم إلى أهل الخبرة فنظروا إلى قيمة مثلها وقوموها، وألزم الغاصب والسارق برد القيمة. والدليل على هذا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالفقهاء الذين ردوا هذا الحديث قالوا إن المشتري أخذ الشاة وفيها اللبن، ثم حلب الشاة اليوم الأول والثاني والثالث، فأتلف اللبن الذي شربه، فكان الأصل يقتضي أن يرد مثله من اللبن، وإن تعذر وجود مثل أن ينظر إلى قيمة اللبن في 3 أيام ثم يرد مثل القيمة. وما أن يرد صاعا من تمر، فإن صاع التمر ليس بمثلي، ليس بعيني ولا مثلي ولا قيمي، فخرج عن قاعدة الضمان من هذا الوجه. ويجاب عن هذا الاعتراض من وجوه أقواها: أن يقال نسلم أن الأصل في باب الضمان الضمان بالعين ثم بالمثل ثم بالقيمة على ما ذكرتموه، ولكن نقول إن هذا خاص مستثنى من عام. الوجه الثاني أن يقال إنهم امتنع رب اللبن بالمثل، وذلك لأن اللبن لا يتيسر في كل زمان فامتنع رد المثل. وأما بالنسبة للقيمة فلتعذر التقييم أو صعوبته نقل إلى الطعام الذي هو جنس، فكل من التمر واللبن يشترك في كونه مطعوما، إلا أن المضمون من الشراب والذي دفع ضمانا له من المطعومات التي هي مأكولة وهو التمر. وبناء على ذلك فإنه لا يرد الذي ذكروا، فهذه هي محصل أدوبة العلماء رحمهم الله على ما ذكروا. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. في هذه العبارة دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وعدلها، لأنه إذا غش المشتري فإن له حقا عند البائع يجب ضمانه وأخذه، فأعطت الشريعة المشتري الحق في أن يأخذ حقه بما ذكرناه من أن يمسك الشاة أو يردها وصاعا من تمر. هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في العيوب، أي أن كل بيع اشتمل على عيب، فإن من حقك أن ترد المبيع، فلو اشتريت سيارة وكان بها عيب ولم يخبرك البائع بأن العيب موجودا فيها ولم تكن عالما بذلك العيب، فلما اشتريتها اطلعت عليه، كان من حقك الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشتري حق الرد في الشاة المصرة. والعيوب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العيوب المؤثرة في ذات المبيع، والقسم الثاني العيوب المؤثرة في كمال المبيع. أما العيوب المؤثرة في ذات المبيع فهي العيوب التي تمنع من المنافع الموجودة في العين. مثال ذلك في القديم أن يبيعه شاة مريضة أو ناقة مريضة أو بقرة مريضة، ومثاله في العشر الحديث أن يبيعه سيارة وبها عطل ولا يخبره بما بداخلها من العطل الذي يمنع السير بها أو يجعل سيرها متلكئا. فهذه هي العيوب المؤثرة في ذات المبيع، وهي تنقص من قيمة المبيع وتبعد النفع منه، فكل عيب اشتمل على الإضرار بذات المبيع فإنه يوجب الخيار. فإذا كان المشتري لم يعلم به فإن من حقه أن يرد السلعة به. ومن أمثلة ذلك في العقارات أن يكون الشرط بين البائع والمشتري أن يبيعه أرضا أو دارا مملوكة فيبيعه إياها على أن لها صكا، ثم يظهر أن الصك مزور، فمن حق المشتري أن يبطل البيع وأن يأخذ الثمن ولو بعد سنوات. السماوات